بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الكريم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً، أحمد الله عز وجل أن جمعني وإياكم في بيتٍ من بيوت الله، نتلو شيئًا من كتاب الله، ونتدارس شيئًا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثي معكم اليوم عن نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل على العباد أجمعين. فالله عز وجل أمرنا بطاعته، وطاعته فعل ما أمر، وترك ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر. ولكن الله عز وجل الذي أمرنا بالطاعات، وهو سبحانه وتعالى الذي أمرنا بترك المنكرات، علم وهو العليم أن البشر لا يطيقون ذلك، وأنهم ولا بد سيقعون في شيء من الخلل والتقصير. لذلك كتب لنا نعمة عظيمة وهي التوبة، فقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فمن منا لم يذنب قط؟ ومن منا لم يقصر في جنب الله عز وجل؟ فالمخرج من هذا التقصير ومن هذا الخلل وإن عظم أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أنا جئتكم اليوم لا لأحدثكم عن فضائل التوبة، فالوقت لا يناسب ذلك. وأعظم فضائل التوبة، حتى لا أترك المجلس بدون ذكر شيء منها، أن الله عز وجل يحب التوابين. فتخيل أن تنال محبة الله عز وجل بتركك لهذه المعاصي، سواء كانت تلك المعاصي تركاً للطاعات أو فعلاً لبعض المنكرات. الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه أعظم فضيلة، أن تنال محبة الله عز وجل. ثم بعد ذلك تأتي بقية الأمور كتكفير الذنوب ورفع الدرجات وغيرها من الأمور التي ذكرها العلماء في فضائل التوبة. ولكنني اليوم في هذه الدقائق أريد أن أحدثكم عن كيف يحقق الإنسان هذه التوبة. كيف تتوب؟ هل هناك طريقة للتوبة؟ الجواب نعم. وأعجبني ما قرأته عند بعض العلماء، ذكر 3 كلمات، فاحفظوها وتدبروا معناها واعملوا بها في كل لحظة من حياتكم. لأنك كما ذكرت لك في بداية الأمر ابن آدم، وكل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التواب. فأنت إنسان خطأ، والحل والمخرج من ذلك أن تتوب إلى الله عز وجل. ولكن كيف تتوب من قريب؟ كما قال الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السيئات ثم يتوبون من قريب. كيف يتوب من قريب؟ ما سنتعلمه اليوم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن كيف نتوب من قريب؟ هو ما سنتكلم عنه في هذه الدقائق المعدودة. 3 كلمات: الأولى العلم، الثانية الندم، الثالثة العمل. مرة أخرى: الأولى العلم، الثانية الندم، وقد سماها صاحب هذا الكلام الحال، يقصد به حالة من الندم. ثم بعدها العمل، والعمل سيتقسم إلى 3 أقسام. أما العلم فإنك لن تتوب أبدا إلا إذا علمت قبح تلك المعصية. لذلك لو تأملت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر لك فضائل الأعمال حتى ترغب في هذا العمل، وذكر لك أيضا الأمور التي ترهب من ترك هذا العمل لو كان طاعة من الطاعات. فمثلا لو أردت أن تتوب من تركك لصلاة الفجر في الجماعة، فأول شيء تفعله حتى تتوب، يأتيني بعض الشباب يقول للشيخ أبغي أصلي الفجر، إذن هو يريد أن يتوب لأنه ترك صلاة الفجر وترك جماعة الفجر، فهو يريد أن يتوب. ولكن كيف يتوب؟ يتوب أولا بالعلم، ليس بأن يضبط المنبه فقط، لأنه يضبط المنبه ولا يستيقظ، ليس فقط بأن يتخذ الأسباب الشرعية فقط، بل لا بد أولا أن يتعلم ما أعده الله عز وجل لمن يؤدي هذه العبادة العظيمة. فمثلا يقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، لو علموا ما في العتمة والصبح لأتوها ولو حبوا. لو علمت ما أعده الله، لاحظوا لو علم، إذن العلم أنت تحتاج إلى أن تعلم. أنت إذا حجزت تذكرة طائرة للسياحة مع أهلك في الصيف، فموعد الإقلاع ولو كان في الفجر بل قبل الفجر، إنك تعلم أنك إذا لم تذهب لهذا الموعد ستفوت مالك، تعلم، أنت تعلم أن مالك سيضيع عليك، وتعلم أن حجزك في ذلك البلد سيضيع عليك، وتعلم ما سيترتب عليك من الخسائر المادية لتأخرك عن هذا الموعد، فلا تتأخر أبدا لأنك تعلم. لكن للأسف نحن لا نعلم ما أعده الله عز وجل لأولئك الذين يصلون صلاة الفجر. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. قبل أن تنام إذا كنت ما تستطيع تصلي الفجر اقرأ هذه الأحاديث حتى يشتعل فيك ماذا؟ العلم نور يشعل نارا وهو نار الندم. فإذا ما استيقظت، إذا قدر الله عليك ولم تستيقظ، لكن ستستيقظ وفيك نار تتقد، كيف فوتت هذه الصلاة؟ كيف فوتت هذه الفضائل التي أعدها الله عز وجل؟ كيف أوقعت نفسي تحت خطر ما ذكره الله عز وجل من ترهيب لمن يترك هذه الصلوات؟ كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ملكان ابتعثاه ثم رأى رجلا يقف فوق رأس رجل وبيده حجر عظيم ويثلغه بهذا الحجر حتى يحطم رأسه، ثم يذهب ليأتي بالحجر حتى إذا عاد بالحجر عاد رأسه كما كان، ثم يضربه هكذا في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ما هذا؟ فيخبرانه في نهاية الرحلة أن هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. فلو كنت تعلم هذا العلم هل تستطيع أن تنام عن الصلاة المكتوبة؟ لكنك لا تعلم. إذن لابد أن تتعلم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تريد أن تتوب لابد أن تتعلم فضائل الأعمال التي أعدها الله عز وجل. اسمعوا هذا الحديث وانظروا الفرق بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. روى مسلم بسنده إلى أن وصل إلى 4 أسماء لابد أن أذكرها حتى تتم القصة. قال: عن عمرو بن أوس، عن النعمان بن سالم، عن عنبسة بن أبي سفيان أخو أمي حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. 4 أسماء: عن عمرو بن أوس، عن النعمان بن سالم، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في اليوم 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. هذا هو العلم، هذا هو العلم الذي يجعلك إذا فاتتك هذه الصلوات تندم. لكننا لا نندم، ننتهي من الصلاة وإلى الباب، لأنك لا تعلم ما الذي ضيعته لما قمت، لا تعلم. والله لو كنت تعلم ما تخرج من باب المسجد حتى تؤدي هذه الصلوات، لأنك لا تعلم. المشكلة في التوبة أنك لن تتوب بدون علم لما فوتته من الفضائل العظيمة. اسمعوا ماذا قالت أم حبيبة، اسمعوا، تقول لأخيها عنبسة: والله ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول ذلك عند فراش الموت، تقول والله ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عنبسة والله ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. يقول عمرو بن أوس نعمان بن سالم والله ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. يقول عمرو بن أوس والله ما تركتهن منذ سمعتهن من النعمان بن سالم. لكن نحن نستطيع واحد منا يقول والله ما تركتهن منذ سمعتهن من الشيخ عبد الله؟ ولا الشيخ عبد الله يستطيع، صحيح؟ لأن تركناها كثيرا، تركناها ولم نتب، والتوبة هي الرجوع، ولم نتب عن هذا الفعل. قد يقول أحد هذا الفعل ليس واجبا، أقول التوبة توبتان، توبة واجبة وتوبة مستحبة. التوبة الواجبة أن تتوب عن ترك الطاعات وفعل المنكرات، والتوبة المستحبة أن تتوب عن ترك المستحبات وفعل المكروهات. هذه توبة الأنبياء. قصة أخرى حتى تفهموا معنى العلم فقط، لا أستطيع أن أفصل، لكن كل عمل أنت واقع فيه ما الذي تحتاج حتى تتوب منه؟ أن تتعلم. فمن كان مبتلا بالزنا لابد أن يتعلم ما الذي أعده الله عز وجل للزنا، وما الفظائع التي ذكرها الله في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، لأن هذا العلم سيورث عنده ندما، وهي المرحلة الثانية. لن يأتي الندم بدون علم. يقول العلماء لا يمكن أن تندم وأنت لا تعلم ما الذي فوت. تندم لماذا؟ تخيلوا واحد فوت 1,000,000 درهم، لو علم أنه فوت بشيء بسيط كان يستطيع أن يعمله ندم، صحيح؟ يندم ندما شديدا. يقول لي بعض الإخوة كان يذهب إلى مجلس بعض أولياء العهود، يقول كنت دائما أذهب لعله أن أعطى شيئا. فيقول وفي يوم يئست، قلت أخي ما في فايدة، ما أعطوني شيء. في ذاك اليوم وزع ولي العهد عليهم سيارات الحاضرين. هذا ما يندم إنما حضر هذا المجلس؟ يندم. متى ندم؟ لما علم أنهم أعطوا الناس. وأنت في بيتك تنام وعشرة وعشرون يصلون الفجر، هؤلاء الذين في بيوتهم لا يندمون، لا يتحسرون، لا تتقطع قلوبهم إذا قاموا صباحا أنهم لم يصلوا في الجماعة، بل يبحثون عن، بل يتحسرون على فطور فاتهم وعزيمة فاتتهم، صحيح؟ يتحسرون على هذه الأمور. لكن من منا يتحسر على طاعة تركها إذا كانت واجبة، أو مستحب، شيء من المستحبات تركه؟ لأنه الجواب كلمة واحدة، هو لا يعلم ما الذي فوته، هو لا يعلم. إذن إذا أردت أن تتوب لابد أن تتعلم، هذه الأولى. ثم بعد أن تتعلم علما يقينا وليس علما، لأن كثير من الناس عنده علم كثير لا ينفعه. قال الشافعي العلم ما نفع، ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. فإذا نفعك هذا العلم، هذا هو العلم الصحيح الذي لابد أن تلتزم به. إذن العلم هو الذي يشعل، العلم، سامحوني أزيد واحدة، العلم هو الذي يجعلك تصبر على كل شيء. حتى موسى عليه الصلاة والسلام لماذا لم يصبر على الخضر؟ لأنه لا يعلم. ما الدليل؟ قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. لو كنت تعلم لماذا خرقت السفينة، لو كان موسى يعلم لماذا خرق السفينة الخضر، ولماذا قتل الغلام، ولماذا بنى الجدار، ما كان يسأل، صحيح؟ لكنه سأل لأنه لم يعلم. فنحن كذلك نترك الصلوات، نقصر في المستحبات، نستهين في المعاصي والمنكرات، لأننا لا نعلم أولا ما أعده الله عز وجل للمتقين، وكذلك لا نعلم ما أعده الله عز وجل للعاصين. لكن إذا علمنا اتقد أصبح في القلوب ندما. ندما متى؟ ليس إذا عملت العمل، إذا فوتت العمل. وهذا ابن آدم لا بد أن يفوت في بعض الأحيان، فإذا فوت يحتاج إلى أن يندم. لماذا لا نتوب من قريب ونظل مستمرين في الذنوب؟ لأننا لا نعلم. أما الذي يعلم يذنب، هو بشر قد يذنب، لكن مجرد أن يذنب ترى الندم والحسرة يملأان قلبه. وهذا حصل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل فرأى امرأة، هذا يحدث إلى أن تقوم الساعة، فرأى امرأة فتبعها ببصره فاستقبله جدار وشق رأسه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نادما وقال: يا رسول الله، تبعت امرأة ببصري فاستقبلني جدار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا عجل له العقوبة في الدنيا. فهذه عقوبتك حتى تندم، لكن إذا رأيت العبد يعصي الله والله ينعم عليه فاعلم أنه استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فإذن لا بد أن نتعلم أيها الإخوة الفضلاء. لذلك كان أخشى الناس منهم إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم أكثر الناس خشية، والأنبياء هم أسياد العلماء، لذلك كانوا أكثر الناس خشية، لأنهم يعلمون ما الذي يفوتونه. فيأتي رمضان يفوت صلاة التراويح، والله ما تعلم ما الذي فوتته. لو تعلم ما الذي فوتته، فوتته لماذا؟ حتى تخرج وتشاهد هذه المسلسلات وتدرك. بعض الناس ما يستطيع أن يفوت مباراة لبرشلونة، تعرفون لماذا؟ لأنه يعلم أنه ستفوته المتعة، يعلم. فلذلك هذا العلم يورثه ندما لو فاته، ندما شديدا، حتى ما يقبل بالإعادة. يعني في إعادة انظر لها ما يقبل، يريد أن يكون كما كان الناس يشاهد أول يعني بداية المباراة. لكن في الصلاة لا يشعر بهذا الندم لأنه لا يعلم، لو كان يعلم ما كان هذا حاله. طيب بعد الندم، بعد العلم، إذا قصرت، وكلنا سيقصر، سيحصل عندك الندم. إنما التوبة للذين يعملون السيئات ثم يتوبون من قريب، من قريب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لأننا كلنا يخطئ، لكن المؤمن المتعلم العالم الذي يتعلم دينه بمجرد أن يخطئ يعلم أنه أخطأ، بمجرد أن يغتاب يشتعل الندم عنده، يقول: استغفر الله، تكلمنا في فلان، وقعنا في الذنب. خلاص إذا وقعت في الذنب توب. لكن الآخر يغتاب ويأكل في لحوم البشر ولا يشعر. لماذا؟ لأنه لا يعلم ما المصيبة التي وقع فيها، ولا حتى يستشعر هذا العلم، لا يوجد عنده، بل إنه لو ذكره بعض الناس ما يقبل. إذن العلم ثم يورث عندك الندم. طيب إذا أورث الندم ولم يكن هناك مخرج، يكون القنوط والعياذ بالله، لكن هناك مخرج وهو العمل. الندم إذا كنت صادقا فيه هناك عمل. العمل ثلاث مراحل: حاضر الآن، ما الذي الآن ندمت، ما الذي ستفعله الآن، ما الذي ستفعله في المستقبل، ما الذي ستفعله بخصوص هذا الذنب الذي اقترفته وهو يعتبر من الماضي، صحيح؟ فإذا في الحال تقلع عن الذنب. إذا ندمت وكنت صادقا في ندمك أقلع عن الذنب. وكلكم يتذكر قصة ذاك الرجل من الثلاثة الذين كانوا في الغار، حتى إذا جلس من هذه المرأة مقعد الرجل من امرأته قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. الآن تذكره ولا ما تذكر؟ وذكرته بماذا؟ بالعلم. قالت: اتق الله، ذكرته بالله. فماذا فعل؟ انتفض وقام. هذا في الحال، لأنه كان يستطيع أن يقول بعد هذه بتوب، صح؟ يقول بعد، والله غفور رحيم، بعد ما أكمل ما أريده منها سأتوب. هذه ليست هي التوبة، هذا استهزاء بالله عز وجل. أنت الآن علمت أنك مخطئ، كيف تتوب بعد قليل؟ الآن علمت علم اليقين وذكروك بالله، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فإذا لما قالت له المرأة اتق الله انتفض، فهذه توبته صادقة. لماذا؟ لأنه أقلع عن الذنب مباشرة منذ أن حضره العلم، سواء تذكره أو ذكر به. إذا استحضر العلم ندم على ما يفعل فقام. هذا في الحال. فيقول العلماء من شروط التوبة ماذا؟ الإقلاع عن الذنب، يقصدون في الحال. طيب في المستقبل، العزم ألا تعود. وبالله عليكم أخبروني عن دقة كلام هؤلاء العلماء، ما قالوا ألا يعود، ما الفرق؟ ما الفرق بين قولهم العزم ألا يعود وقول ألا يعود؟ ما الفرق؟ هناك فرق. لو قالوا ألا يعود وعاد توبته غير مقبولة، يعني لو قالوا من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب وألا يعود، هو بشر قد يعود. قالوا أن يعزم ألا يعود، لكن إن عاد هذه التوبة مقبولة ويحتاج توبة للذنب الذي عاد إليه. لكن الله لا يريد منك إلا العزم فقط، العزم الصادق. لكن لو قال أريد منك أن لا تعود، الله ما يطلب منك هذا، الله يعلم أنك قد تعود ويفتح لك أبواب توبته مرة أخرى. لكن أنت لا تقول سأتوب، يعني تقول أتوب لكن تنوي أن تفعله غدا، هذه ليست توبة. يعني واحد يقول أنا أقلعت الآن، عرفت، سمعت العلم، تعلمت أن التدخين محرم، تعلمت أن التدخين محرم وفيه ضرر عليك في دينك ودنياك، هذا تعلمته، لماذا لم يورثك ندما على كل عقب تأخذه؟ لا يورثك ندم لأنك علمك ليس صحيحا. لو كان علمك صحيحا لأورثك عملا، مستحيل أنك تعرف أن هذا خطر أو هذا السم وتشربه، مستحيل، صح؟ إذا كنت غافلا ممكن، لكن أنت تعلم أن هذا السم كيف تشربه؟ لكن في التدخين تسول لك نفسك. طيب هو حرام، لا يحبه الله ولا يرضاه، ولا يرضاه عنك، وقد يكون سببا في ذهاب عافيتك في الدنيا وفي الآخرة بالعقوبة، لكنك لا أبدا تمارس تدخن لأنك لا تعلم. ولو قلت أعلم، كيف تعلم ما تعمل؟ مستحيل، علمك هذا فيه خلل. فإذا كان علمك صادقا لابد أن يكون هناك ندم على التدخين، ثم يكون بعد الندم مباشرة في الحال إقلاع، ترمي هذه العقب وتكسر الباكيت، هذا الإقلاع، ثم أن تعزم أن لا تعود. طيب عدت بعد ساعتين، بس أنت كنت لو صادق العزم أنك كنت تريد أن لا تعود، هاي توبة، هذه توبة. لكن عدت فيما بعد لسبب لعارض لضعف لشهوة، الله عز وجل يتولك. لكن أنت في تلك المرحلة كنت صادقا في توبتك، لأن الله يعلم القلوب، وأنت كنت عازما أن لا تعود. طيب في الماضي، يلا من يقول لي في الماضي ماذا يفعل؟ في الماضي يعني في الذنب الذي فعله، يبحث عن كفارة إن كان له كفارة. قبل أن تقول تبت لابد أن تسأل العلماء هل له من كفارة، صح؟ هذه توبة. لذلك الرجل الذي أتى امرأته في نهار رمضان وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ارتكب ذنبا ولا ما ارتكب؟ ارتكب ذنبا عظيما. فجاء للنبي يقول هلكت يا رسول الله. لماذا؟ لماذا يقول هلكت؟ لأنه يعلم أنه ارتكب ذنبا، يعلم يقينا، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، هو الآن خان نفسه لأنه أتاها في نهار رمضان، فهو يعلم أنه ارتكب ذنبا. فما الذي صار عنده؟ ندم، ندم على ما فعله، ثم جرى إلى النبي. لماذا؟ حتى يبحث عن، هو أقلع، أقلع لأنه أقلع، هو لما راح للنبي أقلع عن الذنب، ويقينا هو يعزم أن لا يعود. يعني ليش يعزم أن يعود؟ هو يعزم أن لا يعود بعد أن فعل هذا الذنب. لكن بقي شيء واحد، هل له من كفارة؟ هل هذا الفعل الذي اقترفته في الماضي له كفارة؟ فذهب إلى النبي فأخبره النبي بعظمة هذا الدين، فقال له أعتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم 60 مسكينا. وكان طبعا فقيرا ليس له رقبة، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أستطيع الصيام ما كنت وقعت في هذا الذي وقعت فيه. ولم يكن عنده مال، فجاء للنبي شيء من تمر فأعطاه، فقال تصدق به، يعني النبي أعطاه الكفارة. فقال يا رسول الله والله ما بين لابتيها، اللابتين هما حجارة سوداء إلى اليوم موجودة على أطراف المدينة، في الطائرة وانت نازل شوف من الشبابيك ترى حجارة سوداء، هذه هي اللابة عن يمين المدينة وعن شمالها. فقال والله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فقال تصدق به على نفسك، كفارته تدفع له. ما شفت عظمة أكثر من هذا في الدين؟ هذه كفارة لازم يعطيها، وهي أصلا بعد أهديت له، يعني ما عنده كفارة. لما قال أنا أفقر أهل، من أفقر أهل المدينة، قال خلاص أطعمها لأولادك، وهي كفارة عن ذلك الذنب العظيم الذي اقترفه. إذن هذا الرجل علم أنه أذنب ذنبا، ثم بعد ذلك ندم ندما، ثم بعد ذلك أقلع عن الذنب ويعزم أن لا يعود، قد يعود لكن هو يعزم أن لا يعود. والأخيرة وهي المهمة أن يسأل عن الكفارة، هل هناك كفارة؟ من ذهب إلى الحج وجامع امرأته في الحج لابد أن يتعلم الكفارة، يتوب، لابد أن يتوب بأن يقلع عن هذا الذنب الذي فعله ولا يعود إليه، ثم بعد ذلك يستغفر ويتوب. لكن لا يكفي، لابد أن يسأل العلماء عن الكفارة. فإن أخبروه أن هناك كفارة كفر، وإن أخبروه أنه ليست هناك كفارة خلاص يكفيه ما ذكرنا من الإقلاع عن الذنب والعزم ألا يعود. فانظر في حالك عبد الله وأمة الله، كل واحد ينظر في حاله. من تخرج من هذا الباب ستبدأ هذه القصة التي ذكرتها لكم، سترى الدنيا وزينتها وزخرفها، سترى الأموال وترى الأولاد وترى النساء وترى كل شيء في الدنيا، وسيؤذن المؤذن للصلاة، وستدعى إلى الزكاة، وسيأتي موسم الحج، وسيأتي وقد تتمكن من العمرة. فأنت انظر في حالك، لماذا أنت عاجز عن فعل الطاعات الواجبة أو المستحبة؟ ولماذا أنت سريع في المعاصي والمنكرات لا تكاد ترجع وتتوب؟ الجواب العلم. كلما تعلمت وقرأت في سنة كتاب الله أولا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ الأحاديث التي تبين لك خطورة ما تفعل وتبين لك فضائل ما تترك، تترك فضائل والله لو علمتها ما تستطيع تنام عن هذه الصلوات أو تقصر فيها، لكنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لو علمنا ما أعده الله عز وجل للمتقين والله ما نهنا على الفرش. النبي خرج على أصحابه وهم يضحكون، يضحكون في حرام يضحكون. فحب النبي كان يذكر بالله، يعني حتى ما يغفل الإنسان ويستمر في الضحك ويظن أن الحياة متعة فقط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون، لاحظوا الكلمة هذه أول كلمة، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات، يعني إلى الأراضي المرتفعة، تجأرون إلى الله. فيقول: فغطوا وجوههم وهم لهم خنين، يعني من البكاء. صحيح، هؤلاء هم الصالحون. والله كان يذكرون عن بعض الأئمة، عن بعض العلماء المحدثين الذين يحدثون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: والله إذا ذكرنا، وهو محدث لابد أن يقول رسول الله، قال: إذا قلنا قال رسول الله بكى حتى نرحمه، بكى حتى نرحمه من شدة البكاء. مع أنه يقولون قبل قليل كان يضحك في المجلس، يعني هو رجل يضحك، ضحوك شيخ ضحوك، يقول لكن إذا بدأ التحديث وذكر رسول الله بكى حتى نرحمه. تعرفون ليش؟ هو يعلم ما لا نعلم، هو يعلم شوقه للنبي صلى الله عليه وسلم، هو يعلم رغبته في لقائه صلى الله عليه وسلم، هو يعلم فضيلة هذه الأعمال التي تقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فما يستطيع أن يتمالك نفسه من شدة الحسرة والندم على بعده عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأتيه ملك الموت ليقبض روحه، ما الذي قال؟ بل الرفيق الأعلى، لأنه يعلم ما أعده الله عز وجل. فاختار أن يفارق أحب الناس إليه عائشة وهو في حجرها، في حجرها ورأسه على حجرها صلى الله عليه وسلم، وبين أصحابه، من أصحابه؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف والمدينة كلها أصحابه صلى الله عليه وسلم، يعني أحب الناس إليه من المهاجرين والأنصار. صحيح، والنبي بكل ثقة يرفع يده ويقول: بل الرفيق الأعلى. لا يندم على الدنيا، لماذا؟ لأنه يعرف شيئين: الأول يعرف ما أعده الله عز وجل له، ثم يعرف أن هؤلاء سيلحقونه، فلا خوف عليه أو ولا خوف عليهم كما قال الله عز وجل ولا هم يحزنون. العلماء قالوا الخوف يكون من المستقبل والحزن يكون على ما مضى. صح، تقول أنا حزين، ليش حزين؟ لأن ماتت زوجتي، هذا ماضي. تقول أنا حزين، ليش؟ فقدت سيارتي، هذا ماضي. لكن تقول خائف من ماذا؟ من فقدان وظيفتي، يعني أنت الآن لن تفقدها، ستفقدها. صح، أو من فقدان صحتي، يعني قد يكون فيك مرض فتفقد صحتك. إذن لما يموت الإنسان تبشره الملائكة فيعلم، حتى في تلك اللحظة يعلم ما أعده الله له، فلا يخاف ولا يحزن. هذا هو جمال هذا الدين. فهذا ما أردت أن أخبركم به اليوم، ثلاث كلمات حاول أن تعمل بها، أو وهي بالترتيب، لا يمكن أن تقدم واحدة على الأخرى. أولها العلم، والعلم نور يورث نارا، النار نار الندم إذا ماذا قصرت، وكلنا سيقصر بسبب الشهوات والشبهات والأمور الكثيرة في الدنيا، كلنا سيقصر، وضعف البشر سنقصر، لكن الله عز وجل فتح لنا التوبة وهي العمل. ما المطلوب يا رب؟ ترفع رأسك بكلمة واحدة تكفر عن ذنوب سنين، بكلمة واحدة: استغفر الله صادقا من قلبك، مقلعا عن ذنبك، مكفرا عنه إن كانت له كفارة، عازما ألا تعود، إذا قبضك الله على هذا فأنت من التوابين وأنت من المتطهرين مهما بلغت ذنوبك عنان السماء. نسأل الله عز وجل أن يقبل توبتنا وأن يغسل حوبتنا وأن يعيننا على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يبلغنا وإياكم جميعا ليلة القدر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.